نصيحته، بل حتى إنهم انتقدوه قائلين له: إنك رجل عاقل ورشيد، ولا نتوقع سماع هذا الكلام العجيب منك، فهل تريد أن تمنعنا من التصرف بأموالنا كما نحب؟ وهل تنهانا عن أن نتبع آباءنا وأجدادنا ونفعل كما كانوا يفعلون؟ والمثير للانتباه هنا أيها الإخوة والأخوات هو أنهم ينسبون نصائح النبي شعيب لهم إلى صلاته، فقد قالوا له: أصلاتك تأمرك أن، إلى آخر الآية الكريمة. وهنا يبدو واضحا أن الصلاة الحقيقية كما تمنع الإنسان من عبادة معبود غير الله تعالى، فإنها تؤثر أيضا في شكل الحياة اليومية، فتنهى الإنسان عن الربح غير المشروع والكسب الحرام. من هذه الآية نفهم أيها الأفاضل: أولا، إن الصلاة والدين مظهران مشتركان لجميع الأديان السماوية، وإن أتباع جميع الأديان يصلون لله بكيفية أو بأخرى. ثانيا، إن اتباع الأجداد في أفكارهم وعقائدهم لا يمكن أن يكون دليلا منطقيا في مقابل ما يدعو إليه الأنبياء. وثالثا، إن التملك لا يعني أن نتصرف بأموالنا كيفما شئنا، بل يجب أن يكون التصرف بها في إطار القوانين الإلهية.
اللهم إني أسألك باسمك يا الله،
باسمك يا
مستمعين الأفاضل، الاستماع إلى كلام الله تعالى يحيي القلوب ويحيي النفوس. فلنستمع الآن إلى تلاوة عطرة للآية 88 من سورة هود المباركة.
قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.
في هذه الآية أيها الإخوة والأخوات، يرد شعيب عليه السلام على قومه بأنه إن كان يمنعهم عن التصرف في أموالهم، فإن الهدف من ذلك هو إصلاح المجتمع، وإنه لا يمنعهم كي يقوم هو بنفسه بذلك بعيدا عن أعينهم، وبين لهم أن الله تعالى بعثه بالدلائل الواضحات ليمنعهم عن معصيته، وأنه يتوكل على الله في إبلاغ رسالته وفي جميع حركاته وسكناته، سواء آمنوا به أم لم يؤمنوا. من هذه الآية نستنتج: أولا، السعادة لا ترجى بكسب المال الحرام، بل اطلبوا الرزق الحسن من طرق الحلال وما أقره الله لكم. ثانيا، هدف الأنبياء إصلاح البشر والمجتمع، فسعوا إلى ذلك ببذل جهودهم والتوكل على الله تعالى.
قال الإمام علي عليه السلام: إن الله سبحانه لم يعظ أحدا بمثل القرآن.
مستمعينا الأفاضل، أما الآن فلننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة الآية 89 من سورة هود المباركة ضمن برنامج نهج الحياة، والذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد.
نعم أيها الأعزاء، وعقب شعيب النبي عليه السلام على كلامه ونصحه لقومه أنه قد حذرهم من عذاب الله متبعا سياسة الترغيب والترهيب، ونصحهم أن يطلعوا على الأقوام الذين عاشوا من قبلهم وكيف كان مصيرهم بعد أن عصوا رسلهم، وحثهم على الاعتبار بالسابقين وأن يتجنبوا نزول العذاب الإلهي عليهم في الدنيا، وحذرهم أنهم يجب ألا يحسبوا أن معصيتهم له تنفعهم، بل إنها تعني معصية الله سبحانه وتعالى وإظهار العداوة له جل وعلا، ما يستتبع عذابا أليما. من هذه الآية نستنتج أيها الكرام، أولا إن تاريخ البشرية يشبه بعضه بعضا، لذا فإن استعراض تاريخ الأقوام السابقين يكون فيه العبرة للاحقين. ثانيا، إن الله لا يعدم الوسيلة للانتقام من أي قوم، وبإمكانه إنزال أي عذاب يشاء عليهم، فقد أغرق قوم نوح وسلط العواصف على قوم هود وأهلك قوم صالح بالصيحة، وقوم لوط بالخراب والدمار. مستمعين الأفاضل، ومع تفسير الآية 89 من سورة هود نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة. استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم سالمين وفي أمان الله.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب نهاركم بألف خير. أيها الأحبة، يسعدني أن أقدم لحضراتكم مجموعة من برامج إذاعة طهران العربية في هذه الطهيرة الجميلة، فتابعونا. بعد دقائق يأتيكم برنامج من أخلاق الفاطمية، الكتاب الصوتي تستمعون إلى هذا البرنامج عند الساعة 12:21. مزامير الحياة يأتيكم في الساعة 12:38 يليه من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج البلاغة. فقه الصلاة في الساعة 12:52 في تمام الساعة 1 تستمعون إلى موجز لأهم الأنباء. أما في الساعة 1:05 وعلى مدى 50 دقيقة تأتيكم المحاضرة الإسلامية. على رأس الساعة أي في الساعة 2 تماماً موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة وعلى مدى 20 دقيقة. بعد ذلك يأتيكم قوافي الوجد. تمثيلية الإذاعة في الساعة 12:26. أتمنى لكم أحلى الأوقات، دمتم سالمين، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من الأخلاق الفاطمية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزنا المستمعين، روى كثير من علماء الحديث من جمهور المسلمين كالحاكم في مستدركه على كتابي البخاري ومسلم وابن عبد البر في الاستيعاب وغيرهما، مسندا عن عائشة زوجة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت: ما رأيت أحدا كان أصدق لهجة من فاطمة إلا أن يكون الذي ولدها، تعني النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. نعم مستمعينا الكرام، فالصدق من أوضح أخلاق فاطمة الزهراء سلام الله عليها، شهد بذلك الجميع، وقد تجلى هذا الخلق العظيم في جميع شؤونها سلام الله عليها حتى لقبت بالصديقة الكبرى. ولقب الصديقة يفيد شدة رسوخ خلق الصدق في الجانب الإيماني بالدرجة الأولى، بمعنى أن الصديق هو الذي بلغ في الإيمان مرتبة سامية بحيث انعكست آثار الإيمان بالله على جميع سلوكياته، فصارت أعماله تصدق أقواله وتفصح عن صدق إيمانه بالله عز وجل وسعيه لابتغاء رضاه في جميع حركاته وسكناته. فالصديق يرى الله عز وجل في جميع أحواله، ولذلك لا يغفل عنه أبدا، وبالتالي لا يقدم أعلى ما لا يرضيه وهو يراه حاضرا. وهذه هي حقيقة العصمة التي تجلت في الصديقة الكبرى فاطمة البتول سلام الله عليها. إذن مستمعين الأفاضل، فإن من أخلاق الصديقة الكبرى سلام الله عليها عظيم صدقها مع الله تبارك وتعالى أولا، وإذا كان العبد صادقا مع الله عز وجل انعكس صدقه في تعامله مع غيره جل جلاله. ولذلك كانت الزهراء سلام الله عليها صادقة في تعاملها مع الآخرين أيضا بكل مراتب هذا التعامل. إن صدق الحديث في أخلاق فاطمة هو أدنى مراتب صدقها سلام الله عليها، إذ أن قوة رسوخ هذا الخلق الكريم فيها جعل له ظهورا في جميع مجالات تعاملها مع خلق الله. فمثلا نجدها عليها السلام صادقة في حديثها معهم، وصادقة في نصيحتها لهم، وصادقة في طلبها الخير لهم، وصادقة في دعائها. وسيرتها عليها السلام مليئة بالكثير من الشواهد الناطقة بكل ذلك. أيها الإخوة والأخوات، ونخلص مما تقدم إلى نتيجة تربوية مهمة، هي أن المؤمن والمؤمنة إذا أراد أن يتأسيا بفاطمة في خلق صدقها عليها السلام، فعليهما أن يجهدا في التأسي بها في جميع مظاهر الصدق التي تقدمت الإشارة إليها. وتكون البداية من الصدق مع الله عز وجل في الإيمان به وفيما عاهدنا الله عليه، ويستمر الصدق يظهر في أعمالنا فتكون مصدقة لأفعالنا وفي حديثنا وفي تعاملنا مع الناس في جميع المجالات. جعلنا الله وإياكم أعزائنا من الصادقين، ومع سادات الصادقين محمد وآله الطاهرين. وختاما نشكر لكم طيب الاستماع لهذه الحلقة من برنامج من الأخلاق الفاطمية، استمعتم لها من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نترككم في رعاية الله وعونه، ودمتم بألف خير.
خلفها إن لا نرى وفقا لمحبيها عروة وفقا، من يواليها لا ولا يشكى. هذه الزهرة حبلنا الأنقى، خلفها وصيرنا أشباه، ولكن تلاقينا بحب الزهراء، فشتتنا ما يكفينا وصيرنا ابتسمنا لعلاها وابتعدنا عن هداها ابتسمنا لعلاها وابتعدنا عن هداها ومن تقوى ومن وقفة بما قد خاصمت عاطفا بما قد خاصمت عاطفا بما قد واجهت وافة لمحبيها عروة وثقى من يواليها لا ولن يشقى من يواليها لا ولن يشقى من يواليها لا ولن يشقى.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
السبيل إلى تدارك خيانة الاعتراف الرسمي بالكيان الصهيوني. طبعا هناك حل لتدارك الأمر وإن لم يكن كاملا، إذ بوسع العرب أن يتدارك الأمر إلى حد ما ويصلح هذا الفعل المشين، وذلك بأن تعلن جميع الحكومات العربية عدم اعترافها رسميا بالكيان الصهيوني، وأن كل ما قيل هناك لأن كيان العدو في المقابل قد رتب أثرا وتصرفا على أساس ذلك الوضع يعد لاغيا وعديم المفعول. إنهم يسيرون شعوبهم باتخاذ مثل هذا القرار وهم قادرون على ذلك، لكن أملنا بالشعوب وشبابها. زعماء الدول الإسلامية لا إرادة لهم أمام كيان العدو الصهيوني. من نداء سماحة الإمام الخامنئي لحجاج بيت الله الحرام عام 1991، ما يدعو إلى الأسف هو أن تصرفاتي وتصريحات أغلب زعماء الدول الإسلامية لا تشير إلى أي عزم وإرادة منهم لمعالجة هذا الخطر المحدق الذي لا يمكن أن يحصل إلا بإزالة هذا الكيان الصهيوني العنصري من الوجود، بل على العكس، فنحن نشهد في بعض الدول العربية بوادر توسيع معاهدة كامب ديفيد. وأنا أتساءل، هل هذه الحكومات قد أعدت جوابا مقنعا لشعوبها وربها على هذه التصرفات المذلة والاستسلام المشيني أمام عدو المسلمين والعرب اللدود؟ نتائج مفاوضات السلام مع الكيان الصهيوني: تراجع الفلسطينيين. من خطبة لصلاة عيد الفطر السعيد عام 2013. الآن بدأت ثانية مفاوضات بين الحكومة الفلسطينية والصهاينة، ولن تكون لها نتيجة بالتأكيد سوى ما تمخض عن المفاوضات السابقة، ألا وهو تراجع الفلسطينيين عن حقوقهم وتشجيع المعتدي على مزيد من الاعتداء وقمع كفاح الشعب الفلسطيني العادل. يخربون البيوت والديار ويبنون أبنية مغصوبة للمحتلين الغاصبين ويقولون نحن نتفاوض، وقد أعلنوا الآن أن المفاوضات سرية. طبخة الاستكبار في هذه المفاوضات هي ليست لصالح الفلسطينيين يقينا. الفصل الثاني: الحل الصحيح. لوازم تحقيق الطموح الفلسطيني من النهر إلى البحر. من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2011. من أجل الوصول إلى هذا الهدف السامي لا بد من العمل وليس الكلام، ولا بد من الجد وليس الممارسات الاستعراضية، ولا بد من الصبر والتدبير لا السلوكيات المتلونة غير الصبورة. ينبغي النظر للآفاق البعيدة والتقدم إلى الأمام خطوة خطوة بعزم وتوكل وأمل. يمكن لكل واحدة من الحكومات والشعوب المسلمة والجماعات المقاومة في فلسطين ولبنان وباقي البلدان أن تعرف نصيبها ودورها من هذا الجهاد العام، وأن تملأ بإذن الله جدول المقاومة. الحل الصحيح لقضية فلسطين: إقامة استفتاء لسكان فلسطين الأصليين. مشروع الجمهورية الإسلامية لحل قضية فلسطين ولمداواة هذا الجرح القديم مشروع واضح ومنطقي ومطابق للعرف السياسي المقبول لدى الرأي العام العالمي، وقد سبق أن عرض بالتفصيل. إننا لا نقترح الحرب الكلاسيكية لجيوش البلدان الإسلامية، ولا رمي اليهود المهاجرين في البحر، ولا تحكيم منظمة الأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية. إننا نقترح إجراء استفتاء للشعب الفلسطيني. من حق الشعب الفلسطيني كأي شعب آخر أن يقرر مصيره ويختار النظام الذي يحكم بلاده. يشارك كل الفلسطينيين الأصليين من مسلمين ومسيحيين ويهود وليس المهاجرين الأجانب أينما كانوا في داخل فلسطين أو في المخيمات أو في أي مكان آخر في استفتاء عام ومنضبط ويحدد النظام المستقبلي لفلسطين. وبعد أن يستقر ذلك النظام والحكومة المنبثقة عنه، سوف يقرر أمر المهاجرين غير الفلسطينيين الذين انتقلوا إلى هذا البلد خلال الأعوام الماضية. هذا مشروع عادل ومنطقي يستوعبه الرأي العام العالمي بصورة صحيحة، ويمكن أن يتمتع بدعم الشعوب والحكومات المستقلة. بالطبع لا نتوقع أن يرضخ الصهاينة الغاصبون له بسهولة، وهنا يتكون دور الحكومات والشعوب ومنظمات المقاومة ويكتسب معناه. ما نقوله هو أن فلسطين للفلسطينيين، والاستمرار في احتلالها ظلم كبير لا يطاق وخطر أساسي على السلام والأمن العالميين. كل السبل التي اقترحها وسار فيها الغربيون وأتباعهم لحل القضية الفلسطينية خاطئة وغير ناجحة، وكذلك سيكون الأمر في المستقبل أيضا. وقد اقترحنا سبيل حل عادل وديمقراطي تماما يشارك كل الفلسطينيين من مسلمين ومسيحيين ويهود، سواء الذين يسكنون حاليا في فلسطين أو الذين شردوا إلى بلدان أخرى واحتفظوا بهويتهم الفلسطينية، يشاركون جميعهم في استفتاء عام بإشراف دقيق وموثوق، فينتخبون البنية السياسية لهذا البلد، ويعود كل الفلسطينيين الذين تحملوا لسنوات طويلة آلام التشرد إلى بلدهم فيشاركون في هذا الاستفتاء، ثم يجري تدوين الدستور والانتخابات، وعندها سيعم السلام.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
No.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة.
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه، فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مزامير الحياة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في جولة أخرى بين رحاب النهج العلوي وما يحفل به من حكم وأقوال هي بمثابة النهج للحياة والمعالم الدالة على الطريق الموصل إلى الفوز والفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة إن شاء الله، وذلك عبر برنامجكم مزامير الحياة. مستمعينا الأفاضل، كثير من الحكماء تحدثوا عن الصمت وعن فوائده ومزاياه، ولكن الأمير سلام الله عليه تحدث عنها بشكل مختلف، فعدها عبادة ليس كمثلها عبادة، ووقارا يزين الإنسان ويزين سلوكه، وهو ما يظهر لنا بوضوح من خلال قوله سلام الله عليه: لا عبادة كالصمت، وقوله أيضا: لا وقارك الصمت. هذان القولان اللذان استخرجناهما من كتاب 10,000 حكمة للإمام علي عليه السلام، نجد أصداءهما فيما قالته الشاعرة اعتدال ذكر الله عن الصمت في الأبيات التالية:
إن في الصمت عبادة ووقارا وسعادة، فقل الخير أو اصمت ليس في القول هوادة. هيبة المرء قليل من مقال ذي سيادة، زينة للعلم فاعلم وابتغي منها الإفادة. يندم المهذار دوما ويجازى بالإرادة، ومقل اللفظ ناج يرتجي فضلا زيادة. فامتثل بالصمت طبعا واتخذ صمتك عادة.
كل الشكر لكم حضرات المستمعين الأفاضل على جميل مرافقتكم لنا، وموعدكم معنا يتجدد بإذن الله تبارك وتعالى عند مزمور آخر من مزامير الحياة بإذنه تبارك وتعالى. إلى اللقاء، والسلام عليكم.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم: من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 139 من كلام له عليه السلام في وقت الشورى: ليسرع أحد قبلي إلى دعوة حق وصلة رحم وعائدة كرم، فاسمعوا قولي وعوا منطقي، عسى أن تروا هذا الأمر من بعد هذا اليوم تنتضى فيه السيوف وتخان فيه العهود، حتى يكون بعضكم أئمة لأهل الضلالة وشيعة لأهل الجهالة. الخطبة 140 في النهي عن غيبة الناس. وإنما ينبغي لأهل العصمة والمصنوع إليهم في السلامة أن يرحموا أهل الذنوب والمعصية، ويكون الشكر هو الغالب عليهم والحاجز لهم عنهم، فكيف بالعائب الذي عاب أخاه وعيره ببلواه؟ أما ذكر موضع ستر الله عليه من ذنوبه مما هو أعظم من الذنب الذي عابه به؟ وكيف يذمه بذنب قد ركب مثله؟ فإن لم يكن ركب ذلك الذنب بعينه فقد عصى الله فيما سواه مما هو أعظم منه. ويم الله لئن لم يكن عصاه في الكبير وعصاه في الصغير لجراءته على عيب الناس أكبر. يا عبد الله، لا تعجل في عيب أحد بذنبه فلعله مغفور له، ولا تأمن على نفسك صغير معصية فلعلك معذب عليه. فليكفف من علم منكم عيب غيره لما يعلم من عيب نفسه، وليكن الشكر شاغلا له على معافاته مما ابتلي به غيره. الخطبة 141. ومن كلام له عليه السلام في النهي عن سماع الغيبة وفي الفرق بين الحق والباطل: أيها الناس، من عرف من أخيه وثيقة دين وسداد طريق فلا يسمعن فيه أقاويل الرجال، أما إنه قد يرمي الرامي وتخطئ السهام ويحيل الكلام وباطل ذلك يبور. والله سميع وشهيد، أما إنه ليس بين الحق والباطل إلا أربع أصابع. فسئل عليه السلام عن معنى قوله هذا فجمع أصابعه ووضعها بين أذنه وعينه ثم قال: الباطل أن تقول سمعت، والحق أن تقول رأيت. الخطبة 142 من كلام له عليه السلام في المعروف في غير أهله: وليس لواضع المعروف في غير حقه وعند غير أهله من الحظ فيما أتى إلا محمدة اللئام وثناء الأشرار ومقالة الجهال، ما دام منعما عليهم ما أجود يده وهو عن ذات الله بخيل. وفي مواضع المعروف قال عليه السلام: فمن آتاه الله مالا فليصل به القرابة، وليحسن منه الضيافة، وليفك به الأسير والعاني، وليعط منه الفقير والغارم، وليصبر نفسه على الحقوق والنوائب ابتغاء الثواب، فإن فوزا بهذه الخصال شرف مكارم الدنيا ودرك فضائل الآخرة إن شاء الله. وقال عليه السلام في كلماته القصار في صفة المؤمن: المؤمن بشره في وجهه وحزنه في قلبه، أوسع شيء صدرا وأذل شيء نفسا، يكره الرفعة ويشنأ السمعة، طويل غمه بعيد همه، كثير صمته مشغول وقته، شكور صبور مغمور بفكرته، ضنين بخلته، سهل الخليقة لين العريكة، نفسه أصلب من الصلد وهو أذل من العبد. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
الصلاة
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من زاد في صلاته فعليه الإعادة. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان حكم الخلل في الصلاة من جهة الزيادة والنقيصة. إن الصلاة من معالم الإسلام وأركانه الخمسة التي أشار إليها الحديث الشريف. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام شهر رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وللصلاة نظام وترتيب خاص، وواجبات معدودة ومحدودة لا ينبغي أن نزيد عليها أو ننقص منها، ولكل واجب من واجباتها مكان مقرر لا ينبغي أن نحيد به عنه. فمن أخل بشيء من أجزاء الصلاة كالركوع والسجود والقراءة، أو أخل بشيء من شرائطها كالطهارة واستقبال القبلة والساتر عمدا، بطل صلاته. ولو كان الإخلال بحرف أو حركة من القراءة أو ذكر الركوع أو السجود أو التشهد. وكذلك تبطل الصلاة من زاد فيها جزء، هذا الزائد كان عمدا قولا كزيادة الحمد بقصد الجزئية، أو فعلا كالسجود الزائد. فلو أن شخصا في أثناء الصلاة قرأ الحمد مرة ثانية بقصد الجزئية والوجوب بطل صلاته، أو جاء بعد السجدتين بسجدة ثالثة عمدا بطل صلاته. وقد يسأل سائل: هل يفرق في الزيادة أو النقيصة بين الركن وغيره؟ الجواب: لا يفرق في الزيادة أو النقيصة العمدية بين الركن وغير الركن من أجزاء الصلاة، ولا بين كونه موافقا لأجزاء الصلاة كزيادة الحمد والسجدة، أو مخالفا كالتكفير في الصلاة. ما هو التكفير؟ هو وضع إحدى اليدين على الأخرى. فمن نقص شيئا من أجزاء الصلاة أو زاد شيئا بقصد الجزئية بطل صلاته ووجبت عليه الإعادة. ورب سائل يقول: ما المراد بالأجزاء الركنية؟ الجواب: المراد بها النية وتكبيرة الإحرام والقيام في حال تكبير الإحرام وقبل الركوع والركوع والسجدتان. فمن زاد من هذه الأركان ولو سهوا كالركوع والسجود بطلت صلاته. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الواحدة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأخبار. التقى علي لاريجاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بمحمد إسحاق الدار نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية في إسلام آباد، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات. وأكد لاريجاني في تصريح عند وصوله على المكانة المتميزة لباكستان وتأثيرها في الأوضاع الأمنية الإقليمية، مشيرا إلى عمق العلاقة التاريخية بين البلدين. كما أعرب بأن التعاون الإيراني الباكستاني يمكن أن يسهم بشكل فاعل في تعزيز الهدوء وإرساء دعائم السلام الإقليمي في ظل المتغيرات الجارية.